أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام المادية كالكلية والجزئية وكالجنسية والنوعية والفصلية والعربية الخاصة والعامة وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العربية، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعام وسائر الأفراد. كان كلامنا في الثمرات المترتبة على القول بإصالة الوجود واعتبارية الماهية. قلنا الثمرة الأولى أو التفريع الأول حسب عبارة المصنف كان أنه لو وقعت الماهية في قضية من القضايا موضوعا وحمل عليها ذاتها أو ذاتياتها أو لوازم ذاتها أو لوازم وجودها الذهني أو لوازم وجودها الخارجي، فإنه في جميع هذه الموارد الماهية التي فرضت موضوعا للقضية مفروضة مع الوجود بنحو القضية الحينية، وأن حمل الذات عليها والذاتيات عليها ولوازم وجودها الذاتي وجودها المطلق ولوازم وجودها الذهني ولوازم وجودها الخارجي مع الأمثلة التي ذكرناها في البحث السابق، فإن هذه كلها تحمل عليها، ولكن بناء على القول بإصالة الوجود لا بد من فرض الوجود والثبوت للماهية حتى تقع موضوعا في القضية الحملية، حتى يصح حمل هذه المحمولات عليها. هذا كان حاصل التفريع الأول بناء على إصالة الوجود. بقيت عبارة في نهاية التفريع الأول، بعض الأخوة أمس سألوا على أنها قد تكون مسامحية، نبين هذه العبارة بعد ذلك نشرح في بيان التفريع الثاني. العبارة التي قد يتبادر منها التسامح هذه العبارة، وبذلك يعني بما ذكرنا من أن حمل الماهية وذواتها وذاتياتها ولوازمها يستدعي فرض الوجود معها بنحو القضية الحينية، يظهر أن الوجود من لوازم الماهية، يعني دائما لا بد من فرض الوجود مع الماهية، لأن الماهية أمر اعتباري لا تأصل لها، والوجود هو الأصيل أولا وآخرا وكلا، يعني لا يمكن أن نفرض شيء خارج عن نطاق الوجود وله إصالة، والماهية هي في قبال الوجود حيثية منتزعة من الأشياء الواقعية كما ذكرنا في برهان إصالة الوجود، وهي تقابل حيثية الوجود باعتبار أن حيثية الوجود هي الجزء المشترك والماهية هي الجزء مختص. ولذلك نقول الماهية أمر اعتباري صرف، فكلما فرضناها وحملنا عليها ذاتها أو ذاتياتها أو لوازمها مطلقة أي لازم كان فإنها مفروضة مع الوجود. فيظهر بعد هذا البيان وبذلك يعني بهذا الذي تبين وتقدم مفصلا، يظهر أن الوجود من لوازم الماهية، ولكن من لوازم الماهية في الأين؟ في الوجود الذهني والخارجة عن ذاتها. لاحظوا أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة هذه اللوازم عن ذات الماهية، لأن الماهية غير الوجود والماهية تقابل الوجود، إذن الوجود خارج عن ذات الماهية، ولكن في الوجود الذهني يعني في مقام الحامل وجعل الماهية موضوعا وحمل ذات وذاتياتها ولوازمها عليها كما ذكرنا في البحث السابق، فإنه في مقام الحام الوجود لازم لها. ونعني شنو؟ يعني دائما لابد أن نفرض لها ثبوتا بالوجود الذهني، عند ذلك نحمل عليها الذات والذاتيات أو لوازمها. ولكن هذا لا ينافي أن نقول أن الماهية في الوجود الخارجي هي تلازم الوجود، الوجود هو الأصيل والماهية تلازم الوجود بالنسبة إلى الوجود الخارجي. إذن ليس هناك تسامح في عبارة المصنف، فإنه بناء على أن الوجود هو الأصيل، الصحيح أن يقال هذا الموجود سماء لا السماء موجودة، كما ذكرنا نعم في المدخل أن القضايا الفلسفية صيغت بهذه الصياغة على نحو عكس الحام، وإلا في الواقع مع ملاحظة والالتفات إلى إصالة الوجود لابد أن نصيغ القضايا بهذا الشكل، هذا الموجود إنسان، هذا الموجود كتاب، وهذا الموجود سماء، وهذا الموجود أرض، لا أن السماء موجودة، السماء موجودة في الذهن. وهنا فرضنا الماهية لها ثبوت ما، يعني السماء مع الوجود موجودة، وإلا بحسب الوجود الخارجي الصحيح بالمعنى الدقيق الفلسفي بناء على إصالة الوجود لابد أن نقول هكذا، هذا الموجود في الخارج سماء، يعني هذا الموجود في الخارج ينتزع منه حيثية السماء، الحيثية الماهوية، وبهذه الحيثية الماهوية يمتاز عن سائر الموجودات، ونفرق بينه وبين الشجر وبين التراب والماء والإنسان ونحو ذلك. ولهذا مقامان هنا، تارة نقول أن الوجود من لوازم الماهية يعني في المقام الحام، عندما نقول السماء موجودة، الإنسان موجود، الشجر موجود، هذه كلها قضايا حقيقية، نحمل الوجود الذات الذاتيات، الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، الإنسان كاتب ونحو ذلك، فإن هذه كلها قضايا حقيقية، وفي كل هذه القضايا لابد من فرض الماهية ثابتة كما ذكرنا في البحث السابق بنحو القضية الحينية، فإن الوجود مع الموضوع وهو الماهية بنحو القضية الحينية، ولكن بحسب الوجود الخارجي ليس كذلك، بحسب الوجود الخارجي دائما لابد أن نقول هكذا، الموجود في الخارج سماء، أو هذا الموجود سماء، أو أن هذا الموجود أرض أو تراب ونحو ذلك. إذن لا يوجد هناك تسامح في عبارة المصنف. هذا تتمة لما تقدم. بل هو نفسه، إحنا كلامنا كان على عبارة العلامة، يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة عن ذاته، هذا في أين؟ في الوجود الذهني في مقام الحال، لا في الوجود الخارجي حتى ينافي إصالة الوجود، فإذا ليس في العبارة تسامح وتساهل، هذا كله بحسب مقام الحام، نعم، أما بحسب الواقعية والتأصل والخارجية، الموجود سماء، الموجود أرض، ولا يوجد هناك ملازمة بين الماهية والوجود، وإنما الذي موجود هو الوجود ينتزع منه حيثية الماهية. وأما التفريع الثاني، التفريع الثاني أيضا تفريع على القول بإصالة الوجود، بناء على القول بإصالة الوجود أحكام الماهية التي تعبر عنها في الفلسفة بالأحكام الماهوية، فإن هذه الأحكام لا تنطبق على الوجود أبدا. لماذا لا تنطبق؟ لثلاث أوجه. الوجه الأول مفروض في كلام الشيخ العلامة، يعني مطوي في كلامه ولم ينص عليه. لماذا؟ لأنه يقول وثانيا يعني ويتفرع ثانيا على القول بإصالة الوجود. إذا قلنا أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية ولا تأصل لها إلا بالوجود، إذن أحكام الماهية لا تسري على الوجود، لأن أحكام الماهية بتبع الماهية اعتبارية والوجود أصيل، والأصيل كيف يقبل الحكم الاعتباري؟ هذا وجه الأول، هذا موجود في عبارة المصنف ولكن غير مصرح، مركوز في عبارته بناء على قوله يتفرع. الوجه الثاني أن أحكام الماهية فيها الانطباق والوجود لا يقبل الانطباق. كيف؟ مثلا أحكام الماهية، السيد العلامة يذكر ماذا 10 أمثلة وأكثر من 10، مثل الجزئية، الجنسية، النوعية، فصلية، العرضية الخاصة، العرضية العامة وغير وغير. هذه كلها مفاهيم كلية تنطبق على شنو؟ على أفراد. مثلا الكلية مفهوم الكلي ينطبق على كلية الإنسان، كلية الإنسان مصداق من مصاديق هذا المفهوم الكلي. كذلك الفصلية، الفصلية مفهوم الكلي ينطبق على فصل الإنسان، فإن فصل الإنسان وهو الناطق مصداق من مصاديق الفصلية. ولكن الوجود لا يقبل الانطباق. بناء على هذا نقول أنه أحكام الماهية لا تسري إلى الوجود. طب لماذا الوجود لا يقبل الانطباق؟ لأن الوجود بناء على إصالة الوجود حقيقة عينية شخصية خارجية، ليس فيها مفهوم وليس فيها وجود بحيث أنه ينطبق المفهوم الكلي على الفرد، فالفرد ما له معنى. فإن الوجود حقيقة عينية واقعية، أين الكلي وأين النوع وأين الجنس للوجود حتى ينطبق على فرد؟ لا يوجد فيه أي شيء. لماذا؟ لأن الوجود لا يقبل الانطباق، ليس مفهوما كليا يقبل الانطباق على الكثيرين. الوجود حقيقة عينية وحقيقة خارجية، ولهذا يستحيل فرض الانطباق في الوجود. وبما أنه يستحيل فرض الانطباق فإن هذه الأحكام الكلية الماهية لا تأتي على الوجود ولا تجري فيه. هذا وجه الثاني. وجه الثالث أنه لماذا الأحكام الكلية للماهية لا تجري في الوجود ولا تأتي إلى الوجود؟ باعتبار أن هذه الأحكام فيها نوع من الاندراج. شنو مقصودنا من الاندراج؟ يعني هذه كلها دائما في سلسلة الاندراج. مثلا النوع يندرج تحته أفراد وهو مندرج تحت الجنس، الجنس الغريب تحته أنواع وهو أيضا يندرج تحت الجنس البعيد، والاندراج في الوجود غير معقول. المراد من الوجود ماذا؟ الحقيقة الواقعية. هذه الحقيقة والواقعية تندرج تحت أي شيء؟ ما له معنى أن نقول أنها تندرج؟ تندرج تحت أي شيء؟ كل المراد من الوجود طبعا، هذا شوفه أنا أخرجه من ذهن البعض الأخوة لعلها تحضر، إحنا كلامنا مو في الوجود الخاص، إحنا كلامنا في الوجود المطلق، يعني الوجود المطلق ليس مندرجا تحت شيء ولا ينطبق عليه مفهوم كلي، لا يقبل الانطباق الوجود المطلق ولا يقبل الاندراج. ولذلك الأحكام الكلية للماهية من الجنسية والفصلية والعرضية ونحو ذلك، هذه هم قابلة للانطباق لأنها كليات تنطبق على أفراد، وهم أيضا قابلة للاندراج لأنها تندرج تحت عناوين أعم منها. ولكن الوجود المطلق وهو حقيقة الوجود ليس شيء سواه، فإنه هو الوجود ولا يفرض شيء خارج عنه، فإن كل ما يفرض خارج عنه عدم مطلق.
وبطلان محض. إذن حقيقة الوجود المطلقة يعني الوجود المطلق هذه الحقيقة لا تقبل الانطباق ولا تقبل الإدراك. نطبق هذا الفرق الثاني بناء على إصالة الوجود. نعم إذا عكسنا القضية مثلا وقلنا أن الماهية هي الأصيلة والوجود أمر اعتباري فإن هذه الأحكام يمكن أن تثبت للوجود لأنه أمر اعتباري.
وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية مثل الكلية والجزئية. طبعا مرادنا من الجزئية هنا الجزئية الإضافي مو الجزئية الحقيقي لأن الجزئية الحقيقي يسابق الوجود وهو التشخص. مرادنا من الجزئية الإضافي وكالجنسية والنوعية والفصلية والعربية الخاصة والعامة وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية. فإن هذه المقولات جميعا أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء لأن هذه الأحكام قابلة للانطباق وللصدق. فإن الكلية لها منطبقات فإن العرضية لها منطبقات وهكذا. فإن الكلي من مصادقه وما ينطبق عليه الإنسان، النوع من مصادقه ومما ينطبق عليه الإنسان النوع، وهكذا الفرس النوعي وغير وغير من هذه الموارد. كصدق الإنسان الكلي وانطباقه على زيد وعال وسائر الأفراد. لأن الجوهر الإنسان مصداق من مصادق الجوهر، ينطبق مفهوم الجوهر الكلي على الإنسان على السماء على الأرض هذه كلها مورد انطباق الجوهر. جوهر من المفاهيم الماهوية. لا 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 شوفوا الجوهرية ما متوقفة على أن الإنسان يصدق. الكلية الكلية في الإنسان متوقفة على شنو؟ على الانطباق. والنوعية في الإنسان متوقفة على الانطباق. كذلك الجوهرية في الجواهر منطبقة على الإنسان. فإن الجوهر لا يقال جوهر بالمفهوم الكلي إلا بعد انطباقه على مصادره. وإلا إذا كان الجوهر مفهوما جزئيا لا يكون جوهر حقيقة. هذه كلها ملاكها الانطباق على أفراد ومصادره. هذا وجه الثاني. الوجه الأول الذي أنا بيّنته من في الشارع هذا ما موجود في عبارة سيتعلم ولكن متصور ومطوي. الوجه الثاني هذا الوجه كان وجه الثالث هذا أو من جهته اندراجها تحت شيء. العبارة هنا خطأ. أو من جهة اندراجها الضمير يرجع إلى الأفراد. أو من جهة اندراج الأفراد تحت شيء. إذا قلنا أو من جهة اندراج شيء تحت هذه الأحكام طب هذا رجعنا إلى ما قال عينما سبق صار ماكو فرق بينهما ولهذا العبارة مو صحيحة. لا لا أو من جهة اندراجها أي الأفراد تحت شيء كاندراج الأفراد تحت الأنواع. فإن هذه المفاهيم لماذا قلنا أحكام الماهية؟ لأن هذه المفاهيم يندرج تحتها أفراد. أو من جهة اندراجها يعني اندراج الأفراد تحت شيء كاندراج الأفراد تحت الأنواع والأنواع تحت الأجناس. والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء. هذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي بينا. هل يقبل الانطباق على الشيء؟ لا، لأنه حقيقة عينية ليس كليا وليس مفهوما حتى ينطبق على أفراد ولا اندراجا تحت شيء. وليس هو أخص من بعض المفاهيم وبعض الأشياء حتى تلك الأشياء تكون عناوين كلية للوجود والوجود يندرج تحت تلك العناوين. فإن المراد من الوجود الوجود المطلق فإنه ليس هناك أعم من الوجود المطلق. ولا اندراجا تحت شيء ولا يقبل صدقا ولا حملا ولا ما يشابه هذه المعاني الكلية التي ترتبط بالذهن وبمقام الذهن. نعم مفهوم الوجود قابل للانطباق
وقابل للاندراج، ولكن احنا مو كلامنا في مفهوم الوجود، احنا كلامنا في حقيقة الوجود، كلامنا في اصالة الوجود، الحقيقة العينية، الحقيقة الخارجية، لا في المفهوم، ولا مفهوم الوجود كسائر المفاهيم، لا فرق في بينه وبين سائر المفاهيم، الكلام ليس في المفهوم، الكلام في الحقيقة العينية. هذه الحقيقة العينية أصلا مو قابلة للتحليل العقلي، بحيث أن العقل يجعلها فردا من شيء أو يجعلها عنوانا لأفراد. فإن الاندراج والانطباق لا يصدق في حقيقة الوجود. نعم يبقى شيء، هذا لا بد أن نبينه حتى إذا وجد هناك توهم يندفع. قد واحد يقول طب هذا المفهوم الوجود كلي، الآن تقولون نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك سائر المفاهيم، طب هذا هل فيها انطباق وهل فيها اندراج؟ شنو الفرق بين الوجود وبين الكلية والعربية والجوهرية والكمية ونحو ذلك؟ هذا أيضا مفهوم الوجود ينطبق على مصداق الوجود، الأفراد الموجودة تندرج تحت مفهوم الوجود. إذا شنو الفرق بين مفهوم الوجود وبين سائر مفاهيم الماهوية كالكلية والعربية والجوهرية والكمية؟ هناك فرق. الأحكام الماهية بإصطلاح الفلاسفة يعبر عنها بالمعقولات الأولية، أحكام الوجود بإصطلاح الفلاسفة يعبر عنها بالمعقولات الثانوية، يعني مفهوم الوجود معقول ثانوي، مفهوم الكلية والعربية والجنسية والنوعية مفهوم أولي. خب شنو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في هذا المطلب أن المفهوم الأولي يندرج تحته أفراد وينطبق على الأفراد، أما المفهوم والمعقول الثانوي الفلسفي لا يقبل الانطباق ولا يقبل الاندراج بذاك المعنى، لا بالمعنى الذي يناسبه. لماذا؟ الفرق بين المعنيين، الفرق في الحد. عندما نحن نقول الإنسان كلي فإن الكلية حكمنا بها على الإنسان، صحيح، الكلية عندما حكمنا بها على الإنسان في حد الإنسان وفي تعريف الإنسان يلاحظ الكلية. يعني عندما يقال ما هو الإنسان مثلا يقال كلي، يقال نوع، والنوع أيضا لوحظ فيها الكلية، ولكن في المفاهيم الفلسفية والمعقولات الثانوية عندما يحصل هناك اندراج أو انطباق كمفهوم الوجود الكلي المنطبق على الأفراد الموجودة أو الأفراد الموجودة التي مندرجة تحت هذا المفهوم، في هذا الاندراج والانطباق في المعقولات الثانوية لا يؤخذ المفهوم في حد الفرد. يعني عندما نريد أن نقول هذا الموجود الخارجي أي المصداق الوجود ما هو، نقول أنه سماء وفيها مفهوم الوجود، لا ما له علاقة مفهوم الوجود، ما له علاقة بحقيقة الموجود، فلم يلاحظ في حد السماء الحقيقية الموجودة في الخارج مفهوم الوجود. أصل المفهوم ما له علاقة بالخارج، الذي يلاحظ في الخارج العينية والحقيقة، والمفهوم موطنه فقط الذهن، أصل لا يأتي إلى العينية وإلى الحقيقة في الخارج، بخلاف الإنسان. الإنسان إذا كان نوعا يؤخذ ويلاحظ الإنسانية في فرده وهو زيد الخارجي أم لا؟ نعم، عندما نقول زيد ما هو أو من هو، في الجواب ماذا نقول؟ نقول إنسان حيوان ناطق، أخذ هذا المفهوم الماهوي في الفرد ولوحظ في مقام تعريف الفرد، بخلاف المفاهيم الفلسفية الثانوية فإنها لا تلاحظ في أفرادها. مثلا مثال آخر أمثل لتوضيح المطلب أكثر، احنا عندما نقول الامكان مفهوم فلسفي صحيح هذا مسلم، الامكان من المفاهيم الثانوية الفلسفية. طب المفهوم الامكان يلاحظ في فرد الممكن بالخارج ام لا؟ لا يلاحظ. عندما نقول زيد موجود فهل انه في تعريف الزيد لا بد من ملاحظة مفهوم الامكان؟ لا. وهذا دليل على ان الانطباق والاندراج في مفهوم الوجود بالنسبة الى افراد الموجودة ليس كانطباق واندراج المفاهيم الماهوية بالنسبة الى افرادها كالنوعية والجنسية والفصلية والعربية ونحو ذلك، فان تلك المفاهيم تلاحظ في حدود افرادها، ولكن هذه المفاهيم الفلسفية الثانوية لا تلاحظ في حدود افرادها. ولهذا السيد العلامة يقول نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك والانطباق كسائر المفاهيم على الافراد، الا انه معقول ثانوي فلسفي وليس معقولا اوليا ماهوي. والفرق بينهما ان المعقول الثانوي الفلسفي لا يلاحظ في حد الفرد، ولكن المعقول الاولي الماهوي يلاحظ في حد الفرد. ولهذا فرقنا بين احكام الماهية وبين احكام الوجود، وبناء عليه لا تسري احكام الماهية الى احكام الوجود او الى الوجود بتعبير اصغر، فانه لا يقال الوجود نوع غلط، الوجود جنس غلط، الوجود عرض خاص غلط، الوجود جوهر غلط، وإنما يقال الماهية جنسية، الماهية نوعية، الماهية جوهرية أو عربية أو كمية أو كيفية ونحو ذلك. وبناء على هذا نستفيد كثير مطالب وكثير من النتائج الفلسفية، من جملتها بناء على هذا البيان نستظهر أن الوجود يساوق الشخصية. لماذا؟ لأن الوجود إذا كان حقيقة مفهومية وكلية ما كان يساوق الشخصية. إذا قلنا أن الوجود لا ينطبق عليه حكم من أحكام الماهية لازمه أن الوجود يساوق الشخصية، لأن الشخصية لا انطباق لا اندراج لا تطبيق فيها ولا اندراج فيها، الشخصية مانعة عن الانطباق والاندراج لأنها تضاد الكلية وتضاد البعض المفاهيم، فإن الشيء إذا تشخص بعد ليس مفهوم وليس يقبل الانطباق ولا يقبل الاندراج إلا بالمعنى الفلسفي الذي بيناه. نعم يقبل الاندراج والانطباق ولكن بصفة المعقول الثانوي الفلسفي لا بصفة المعقول الأولي الماهوي. ومن هنا يعني بعدما بينا أن أحكام الماهية لا تجري في حقيقة الوجود يظهر أن الوجود يساوق الشخصية. أيضا ومن هنا يظهر أن الوجود لا مثل له. لماذا لا مثل له؟ لأن المراد من المثلية في باب الصناعات الخمس وكليات الخمس يعني الشيئان المتشابهان في بعض الصفات على الأقل، في الكم أو في الكيف أو في بعض الجهات الأخرى، ولكن مراد من المثلية في الفلسفة أي مقصودهم من المثلين الفردان داخلان تحت نوع واحد. نعم مفهومين داخلين تحت نوع واحد. طب الوجود هل أي له مثل؟ لا تجري في الوجود يشاركه في الماهية النوعية مثل زيد وعمر. زيد وعمر بإصطلاح الفلاسفة مثلان. لماذا؟ لأنهما يشتركان في حقيقة النوعية للإنسان. هذا المثل الفلسفي الذي هو أخص من المثل المنطقي. بناء على هذا نقول ولا ماهية نوعية للوجود. طب الوجود له ماهية نوعية؟ لا. إذا لم يكن له نوع وبطريق أولى لا يكون له مثله. سالبة بانتفاء الموضوع، المثلان ما كان وداخلان تحت نوع واحد، والوجود لا نوع له حتى يدخل معه شيء آخر بعنوان المش، إذن لا مثل له. ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له أيضا مما تقدم. إذا قلنا أن هذه أحكام الماهية لا تجري إلى حقيقة الوجود، كذلك الضد ليس له، الوجود ليس له ضد. لماذا ليس له ضد؟ لأن المراد من الضدين في الفلسفة الوجودان المتعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف والتعاند والتطارد. طب الوجود له موضوع بحيث يعرض عليه، لا. الوجود له جنس بحيث أنه يتعارف الوجودان المتعارضان الداخلان تحت جنس قريب، الوجود يدخل مع ذاك تحت الجنس القريب ويكون متضادان،
لا.
الوجود هل أنه يوجد شيء خارج عن الوجود حتى يضاد الوجود؟ ما موجود. الذي خرج عن حقيقة الوجود المطلق بطلان محض. نعم العدم ينافي الوجود، ولكن ينافي بالاعتبار، وإلا العدم ليس له شيء وليس له حقيقة. الذي موجود في العالم الذي يتصوره الإنسان بكمال عقله كله الوجود، وليس خارج عن هذا العالم شيء آخر حتى يضاد الوجود. هذه نقطة إعرفانية، أنه مستحيل أن نفرض أن هناك شيء يعارض حقيقة الوجود المطلق ويضادها. هاي عبارة على لسان الأصوليين، والفقهاء عبارة مسامحية دائما يقولون أن الوجود يعارضه العدم أو ينافيه العدم، أنه تضاد أكو أو تزاحم أو تناقض بالمعنى الدقيق الفلسفي، أصلا كل شيء ما فيه. هذا كله اعتبار عقلي، تحليل عقلي. بالمعنى الدقيق الفلسفي الذي له حقيقة فقط الوجود، والذي بطلان محض غير الوجود، فأين التناقض؟ ماكو بعد تناقض بحسب الحقيقة الخارجية، ماكو تناقض، أصل تناقض ما موجود. هذا كله تحليلات عقلية. يعني نفرض الوجود في الذهن ونفرض العدم مفهومه طبعا لأنه ما له مصدر، مفهومه في الذهن ونجعل التقابل بينهما. وإلا أنت اخرج من ذهنك وانظر إلى حقيقة الوجود من الواجد إلى الممكن، فإن الذي تراه فقط ولا يناقضه ولا يعارضه ولا يضاده أي شيء، ما موجود شيء آخر. شو الموجود؟ شوفوا هذا كلامنا، هذا كلامنا أن الفلسفة لا تتكلم عن الوجود الخاص، موضوع الفلسفة الوجود المطلق، ومسائل الفلسفة أحكام الوجود المطلق. إحنا لا نتكلم عن وجود السماء أو وجود الأرض أو وجود الإنسان فقط، إحنا نتكلم عن مطلق الوجود، وإن كان مطلق الوجود بهذا المعنى تسامحيا، يعني الوجود المطلق، الوجود الذي شمل كل شيء له ثبوت. ولهذا سيد الشهيد في حلقاته وفي تقريرات أصوله دائما يركز على هذه العبارة، يقول لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، عبارته نصا. إذا كان مقصود السيد الشهيد من أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، الوجود الخاص، كلامه صحيح. أما إذا كان مقصوده من الوجود الوجود المطلق، قطعا خطأ، لأنه لا يوجد هناك شيء خارج عن الوجود المطلق وله واقع. أحسنتم، حتى يكون أوسع. هذا مثلا بعض الشبهات الأخوة في الأصول دائما يشكلون، يقولون إحنا قرأنا في البداية أنه لا يوجد شيء أوسع من الوجود، شلون السيد الشهيد يقول لوح الواقع أوسع من لوح الوجود؟ هذا بالنسبة إلى الوجود الذهني. يعني مثلا القضايا الموجودة في عالم الحسن والقبح العقلي لها واقع، نقول أن هذه القضايا سواء كان هناك مدرك وهناك إنسان عاقل يدركها أو لم يدركها، هذه بحسب الواقع موجودة. فنجعل لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، يعني الوجود الذهني، الوجود الذي يدرك الأشياء، الوجود الإدراكي. وإلا إذا كان مقصود السيد رحمة الله عليه أنه لوح الوجود، يعني الوجود المطلق، أي موضوع الفلسفة، غير صحيح. هل يوجد هناك واقع خارج عن الوجود المطلق؟ لا موجود أصلاً، وغير معقول أصلاً. وهذا أيضا طبعا لا يناسب السيد، باعتبار أنه قطعا السيد مقصوده من لوح الواقع يعني الأشياء التي لها ثبوت وأحيانا العقل البشري يصل إليها ويدركها، وأحيانا لا يصل إليها ولا يدركها. فإذا تلك الأشياء واقعيتها ليست منوطة بدرك أنا وأمثالي، أحيانا أنا ما أدركها، تقع شبهة بيني وبينها، ولذلك هي تبقى على واقعيتها وعلى ثبوتها. فهذه الشبهة لا تأتي في ذهن الأخوة أحياناً أن هناك يوجد لوح واقع، إلا أن احتمل في كلام السيد الشهيد احتمال آخر، أن السيد يلتزم بمسلك الحال، وأن هناك حال يعني مرحلة متوسطة بين الوجود وبين العدم، وهذا أيضاً لا يناسب السيد. فإذا مقصود السيد حتماً هو الوجود الخاص، الوجود الذهني. طبعاً لعله بالمناسبة الحكم الموضوع أحياناً يريد منه الوجود الخارجي في قبال الوجود الذهني، هذا حسب التعبير، أن هذا التعبير يصدر من السيد في أي موقع. على أي حال ليس المقصود من هذه العبارة أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، يعني الوجود المطلق الفلسفي، هذا
محاضر.
ما تشكال إيه؟ لأنه هذا في قبال الوجود الذهني، هذا نفي وجودا خاص. يعني شنو مثلا؟ أحيانا السيد يقصد من وراء ذلك أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، يعني لو أوسع من مقام الإثبات. الوجود الخارجي في مقام في قبال الوجود الذهني احيانا يراد منه مقام الاثبات، يعني اذا احنا ما تمكنا ان نثبت المساله في مقام الاثبات، هذا ما يدل على ان المساله في مقام الثبوت والواقع ما موجوده. فغرض السيد من ان لوح الواقع اوسع من لوح الوجود، يعني الوجود الخاص احيانا الذهني واحيانا الخارجي في قبال الذهني. ويظهر أن أيضا أن الوجود لا ضد له، لأن الضدين كما سيأتي إن شاء الله في محله وتبين أيضا في البداية، أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما. غاية الخلاف بينهما غاية الخلاف، والوجود لا موضوع له، لأنه الوجود ليس جوهرا ولا عرفا حتى نفرض له موضوع، ولا جنس له حتى يكون داخلا تحت الجنس القريب، ولا له خلاف مع شيء. هذه الجملة فيها معاني كثيرة. لا خلاف معه أبدا، لا يوجد شيء يخالفه، وإنما كلما يفرض من شيء يخالف الوجود فهو تحليل ونشاط عقلي، وإلا ليس له أي واقعية. وثالثا والحمد لله رب العالمين.